بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأحبتي في الله، إخواني أخواتي، ابنائي بناتي، طلاب العلم، الحمد لله على توقيتنا صلينا المغرب بفضل الله تبارك وتعالى مع هذه الاستراحة الفاصلة بين المحاضرات. كان كلامي قبل هذه الاستراحة يدور في فلك الكلام عن أهمية علم الأديان كمقدمة أولى، ثم عن نشأة علم الأديان كمقدمة ثانية، وذكرت فيها كلاما مرتجلا حسب معرفتي بعلم الأديان تاريخا. والآن وقفت عند ما يكون مقررا في الكتاب على أني أذكره مختصرا أو قراءة لتتمة الفكرة، لأنه تكلمت عن العصر الإسلامي ولم أتكلم عن النهضة الأوروبية والتي اهتمت بهذا العلم وصاروا من المبرزين فيه، لكن على أساس محاربة الإسلام وتشكيك المسلمين، ونشأ قسم لمقارنة الأديان في أوروبا، في فرنسا خاصة، في جامعة السوربون، لزج بالشبهات في بلاد المسلمين، وليكن تكملة للحملات الاستشراقية وتزوير الحقائق، وعملوا ما يسمى بدائرة المعارف الإسلامية، سموها هكذا الإسلامية، وأنا أسميها دائرة المعارف اللا إسلامية، أو أسميها دائرة المعارف الاستشراقية. ما تركوا جزئية من الجزئيات التي تحدثوا فيها عن الدين إلا ووضعوا فيها السم في الدسم. ولذلك لما كان هناك قسم وحيد لمقارنة الأديان في السربون، أصبح بفضل الله في مصر في جامعة الأزهر في كلية الدعوة الإسلامية قسم وحيد أيضا على مستوى الجامعات المصرية لهذا التخصص الدقيق، وللرد على ما يزج به قسم مقارنة الأديان في جامعة السوربون وما نتج عنه والموسوعات التي ألفوها. ولذلك موسوعة المعارف، دائرة المعارف الإسلامية هذه، تتبعناها في كلية الدعوة من ألفها إلى يائها بالرد عليها وتصحيح الأخطاء العقدية والعلمية الموجودة فيها. ولكن أقول مع كامل الأسف، يعني كل الرسائل العلمية المتخصصة ماجستير أو دكتوراه في الرد على دائرة المعارف الاستشراقية وليست الإسلامية كلها حبيسة أرفف في المكتبات عندنا، إذا كانت بقيت ولم تنهب أو تسرق ككتب كثيرة في المكتبة. هذه حقائق أنا أذكرها، لكني كنت بفضل الله حين أؤلف يعني رسالة أو أكتب رسالة أكون حريصا على أن أنشرها وينتفع الناس بها، وهذا الذي فعلته في رسالة الماجستير شبهات التكفير، وفي رسالة الدكتوراه تسامح التعصب بين اليهودية والمسيحية والإسلام، حتى لا تكون حبيسة الأرفف في المكتبات، وحتى لا يكون هذا العلم حجة علينا، نسأل الله العفو والعافية. فلو أننا تتبعنا سلسلة الحديث عن الأديان من عهد الفراعنة، اليونان، الرومان، المسيحية، الإسلام، فالنهضة الحديثة، لاستطعنا أن نتبين اختلاف صوره فيما بين العصر والعصر، بل ربما بين الفترة والفترة. فمثلا العصر الفرعوني لم يصل إلى أيدينا سجل جامع دون فيه علم الأديان، أو دون فيه قدماء المصريين دياناتهم، وأديان غيره، لكن البحوث الأخيرة أثبتت إثباتا لا يخالطه وهم أن المصريين منذ ألوف السنين قبل ميلاد المسيح عليه السلام بدأوا يسجلون عقائدهم وعاداتهم ووقائعهم وألوان حياتهم أقوالا متفرقة مسطورة في قراطيس البردة أو منقوشة على جدران المقابر والمعابد. إنهم تركوا إلى جانب ذلك مجموعات عظيمة من التماثيل المنحوتة والأجساد المحنطة لملوكهم ورؤسائهم ومقدساتهم من الطير والحيوان والأناسي وغيرها، وكذا صنعوا في شأن الأقاليم التي فتحوها كبلاد النوبة وسوريا والعراق وغيرها. وعلى قدر سعة فتوحاتهم اتسعت صدورهم لمختلف العقائد، فتركوا لكل إقليم حريته في تقديس ما يشاء واتخاذ ما يشاء من الرموز الموضعية. أما العصر الإغريقي فلم يبقى الآن مجال للشك في أن القدامى من علماء اليونان وفلاسفتهم تخرجوا في مدرسة الحضارات الشرقية والحضارة المصرية بوجه أخص، وليس معنى هذا أن الإغريق كانوا بمثابة أوعية مصمتة نقلت علوم الشرق ومعارفه نقلا حرفيا، فذلك ما لا يستسيغه عقل ولم يقم عليه دليل من صحيح النقل، ولكن المعنى أنهم لم ينشئوا هذه العلوم إنشاء على غير مثال سابق كما ظنه بعضهم، بل وجدوا مادتها في الشرق فاقتبسوا منها وأفادوا كثيرا. وإن قدماء اليونان أنفسهم يذهبون إلى الاعتراف بهذه التلمذة إلى القول بأن عظماءهم أمثال فيثاغورس وأفلاطون مدينون بأرقى نظرياتهم إلى المدرسة المصرية، والناقدون المحدثون وإن استبعدوا حصول نقل حرفي لهذه النظريات لم يسعهم إلا التسليم بتبعية هؤلاء الفلاسفة في الدين والأخلاق للنظريات المصرية. وفي حديثهم عن آثارهم ومعاركهم وأخبارهم كانوا يتحدثون عن أسماء آلهتهم وآلهة خصومهم ووصف القربات والضحايا والتوسلات التي يتوجه بها كل مظلوم أو مكروب إلى إلهه، وذكر ما يجري في زعمهم بين آلهة السماء حيث تتشاور فيما بينها وحين تتنازع وتتقسم أو تنقسم آراؤها في الانتصار لهذا الفريق أو ذاك إلى غير ذلك. ثم تطورت هذه المرحلة إلى مرحلة أخرى أكثر حيوية في تسجيل المعالم الدينية، ولكنها كانت تتسم رواياتهم بالطابع الأسطوري والتمثيلي الذي يستمده الكاتب من خياله وأسلوب تفكيره في تعليل الحوادث والنوازل. ثم يلي هذا دور الرحلات للمؤرخين الوصافين، وهذا الدور وإن كان كسابقه لم يفرد فيها للأديان تأليفا أو لم يفرد فيها للأديان تأليف مستقل، حيث كان الحديث عنها يمزج بالأوصاف الإقليمية وغيرها، إلا أن الاعتماد فيه كان على المشاهدات لا على التخيلات، كما أن نطاق البحث فيه كان أوسع، فقد شمل ديانات آسيا الصغرى ومصر وبابل وفارس وما يتاخمها، وامتاز أيضا بطابع المقارنة بين معبودات الإغريق ومعبودات غيرهم، مقارنة تميل إلى تفضيل وجهة نظر المصريين وإلى نقد الأخطاء التي كان يقع فيها عامتهم بسبب الاشتراك اللفظي، حتى يكون الاسم الواحد علما على إله أزلي وعلى بطل من أبطال الشرق. ولقد كانت فتوحات الإسكندر المقدوني سببا في انفساح مجال المعرفة لأديان أخرى، حيث وصلت جيوش الإسكندر إلى الهند. وإلى جانب هذه الدراسات الوصفية لمختلف الأديان المعروفة إذ ذاك قامت دراسات نقدية فلسفية تهدف إلى تمحيص حقيقة الدين بوجه عام في ثنايا البحث عن حقائق الأشياء. وانتقل الحديث من العصر اليوناني أو الإغريقي إلى العصر الروماني في القرن الثاني قبل الميلاد. أخضع الرومان الدولة اليونانية سياسيا فأصبحت ولاية تابعة لهم بعد أن كانوا هم تبعا لها. والعجب أنه لم يستفد الرومان من الحضارة اليونانية شيئا يذكر في محيط الأوساط العلمية والأدبية، لكن كان الفتح الروماني لبلاد الإغريق سببا في اجتلاب بعض آرائهم الشائعة في العصر، يعني في العصر الذي احتلوا فيه اليونان. كان هذا الفتح للبلاد الأسيوية والأفريقية سببا في نقل بعض مذاهبهما الدينية إلى روما، فاشتهرت فيها بعض أسماء المعبودات مثل ميترا وبعل وإيزيس وغيرهم. وكان وصف هذه الديانات الواغلة أي في القدم مضافة إلى الأديان المحلية مجالا لأقلام الكاتبين الرومان في القرن الأول قبل الميلاد. فكتب سيسرو عن الآراء الفلسفية في طبيعة الألوهية، وكتب فارون عن الشعائر والعبادات الرومانية لا بأسلوب النقد والموازنة والترجيح، بل بأسلوب التأويل والتوفيق أو التلفيق بين الآراء المختلفة، أسلوب ينم عن التردد والحيرة وعدم العناية بالبحث الجدي أكثر مما يعبر عن روح التسامح الديني الذي ينسب إلى ذلك العهد. فالتعبير بالتسامح هنا تعبير غير محرر واستنباط غير موفق من عادة اعتادها بعضهم إذ ذاك، وهي أنهم كانوا لا يلتزمون شعائر دين معين بل يشتركون في عبادات متنوعة من ديانات شتى باعتبارها كلها رموز الحقيقة الواحدة. فهذا المسلك لا يدل على احترام كل متدين لديانة غيره وهو معنى التسامح والإرضاء، بل يدل على الانحلال وعدم الركون إلى دين ما. ومن العصر الروماني إلى العصر المسيحي في منتصف القرن الأول بعد ميلاد المسيح عليه السلام دخلت الدعوة المسيحية إلى أوروبا في صورة دين سماوي جديد يأبى أن ينتظم في سلك مع الأديان الوثنية السابقة ويحاول أن يظهر عليها وأن يحل محلها. وكان ما كان من احتكاك وصراع وتفاعل وامتزاج بينه وبين تلك الديانات المحلية ثم بينه وبين المذاهب المستحدثة في عهده مثل الديانة المانوية التي ظهرت في القرن الثالث بعد الميلاد، والفلسفة الأفلاطونية الحديثة في القرن الثالث أيضا. وكان ما كان من اضطهادات ومقاومات عنيفة شنها أباطرة الرومان على دعاته وأتباعه حتى جاء الإمبراطور قسطنطين أول القرن الرابع، فدعا في أول الأمر إلى المهادنة الدينية العامة، ثم أعلن المسيحية دينا رسميا للدولة على الصورة التي وضعها المجمع المنعقد بأمره في نيقية سنة 335 ميلادية. وقد كان ألمع اسم في قائمة المدافعين عن المسيحية، كان ألمع يعني هو قسطنطين، كان ألمع اسم في قائمة المدافعين عن المسيحية المعارضين للنحل الجديدة المنافسين لها، هو اسم القديس أغسطين، وهو أسقف كان قد اعتنق المانوية قبل أن يعتنق المسيحية، وله مؤلفاته أشهرها كتاب المدينة الإلهية وهو أهمها، وكتاب الاعترافات، وكتاب اللطف. واستمر هذا الطابع الجدلي للعقائد هجوما ودفاعا، هدما وبناء، لا بين المسيحية وغيرها فحسب، بل بين المذاهب المسيحية أنفسها. فلم يكن هم الكاتبين تصوير العقائد المختلفة كما هي، بل كان هدف كل كاتب التماس موطن من مواطن الضعف في عقيدة خصمه لإبطالها، وإبراز ناحية من نواحي القوة في عقيدته لنصرها ونشرها، حتى جاء العصر الإسلامي. لما ظهر الإسلام في أوائل القرن السابع الميلادي، وما إن ظهر إلا وقد تمكنت دعوته في سنة 632 أو 622 ميلادية من استنشاق نسيم الحرية خارج مكة، حتى انتشرت دعوة الإسلام بسرعة البرق شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، ولم يمض قرن واحد حتى سرت في أقطار أوروبا الغربية أسبانيا وإيطاليا وفرنسا، حاملة معها علوم الإسلام وآدابه وتشريعاته، مضافة إلى علوم اليونان وفلسفتهم، مضافا إليها ما اكتشفه العرب والمسلمون في رحلاتهم من علوم الشرق وآدابه وما أفادوهم من تجارب جديدة. ولم يكن بدعا من الأمر أن يكون الغرب عالة على العرب في علوم الشرق، وإنما البديع والعجب العجاب أن يكون عالة عليهم في علوم أوروبا نفسها، وأن يبقى كذلك حقبة مديدة من التاريخ. ولئن كان قد مضى الفتح الروماني دون أن يستفيد من الأدب اليوناني، ومضى العصر المسيحي في شغل بالجدل الديني، فإنه لم يفتح الغربيون عيونهم على تلك الكنوز العقلية إلا وهي في أيدي العرب والمسلمين الذين جاءوهم من وراء البحار في أوائل القرن الثامن، فاتحين فتوح علم وسلم وعدالة وسماحة، لا فتوح علو وعتو وإشباع للغرائز الجامحة واستنزاف للدماء والثروات. هناك هرع الناس إليهم من كل صوب ينهلون من معارفهم، وكان اليهود أول الناس انتفاعا بهذه التلمذة، فأخذوا ينقلون هذه العلوم من العربية إلى العبرية ثم إلى اللاتينية. إنما أفاده الغربيون من معارف العرب أنفسهم في الأدب والشعر والتشريع والطب والفلك والتاريخ والطبيعة والكيمياء والجبر والتقويم والترقيم ومختلف الفنون والصناعات، لهو أوسع من أن نلم ببعضه. ولكن الذي يعنينا هنا إنما هو أثر العرب والمسلمين في علم الأديان الذي نحن بصدده، وإنه لأثر جليل يمتاز بطابعين جديدين لم يسبق إليهم أحد فيما نعلم. أما أحدهما فهو أن الحديث عن الأديان بعد أن كان في العصور السابقة إما مغمورا في لجة الأحاديث عن شؤون الحياة، وإما مدفوعا في تيار البحوث النفسية أو الفلسفية أو الجدلية، أو على الأقل محدودا بحدود العقائد الموضوعية وما يشارفها، أصبح في كتب العرب دراسة وصفية واقعية ومنعزلة عن سائر العلوم والفنون، شاملة لكافة الأديان المعروفة في عهدهم، فكان لهم بذلك فضل السبق في تدوينه علما مستقلا قبل أن تعرفه أوروبا الحديثة بعشرة قرون. وأما الأمر الآخر فهو ليس أقل نفاسة من سابقه، فهو أنهم في وصفهم للأديان المختلفة لم يعتمدوا على الأخيلة والظنون، ولا على الأخبار المحتملة للصدق والكذب، ولا على العوائد يعني العادات والخزعبلات الشائعة في الطبقات الجاهلة والتي قد تنحرف قليلا أو كثيرا عن حقيقة أديانها، ولكنهم كانوا يستمدون أوصافهم لكل ديانة من مصادرها الموثوق بها ويستقونها من منابعها الأولى. وهكذا بعد أن اختطوه علما مستقلا اتخذوا له منهجا علميا سليما. ونحن ذاكرون هنا بعض أسماء المؤلفات العربية المشهورة في هذه المادة على ترتيبها التاريخي. واحد، كتاب جمل المقالات لأبي الحسن الأشعري المتوفى سنة 300 من الهجرة قرن العاشر الميلادي. اثنان، كتاب المقالات في أصول الديانات للمسعودي المتوفى سنة 46 من الهجرة في القرن العاشر أيضا. ثلاثة، كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الظاهري المتوفى سنة 56 من الهجرة في القرن الحادي عشر. أربعة، كتاب الملل والنحل للشهرستاني المتوفى سنة 48 من الهجرة في القرن الحادي عشر. خمسة، كتاب اعتقادات المسلمين والمشركين للفخر الرازي المتوفى سنة 606 من الهجرة في القرن الثاني عشر. الكتاب السادس، كتاب تحقيق مال الهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة للبيروني، وهذا بخلاف الكتب الكثيرة التي وضعت في الرد على النصارى واليهود، مثالها ما كتبه الإمام القرطبي الإعلام بما في دين النصارى من أوهام، وابن تيمية الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. وهذا كنت نسيت وذكرت كتاب الجواب الصحيح لما تواتر في نزول المسيح، لا، هذا الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. وابن القيم هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى، رحمة الله الهندي إظهار الحق، ورسالة من أبي عبيد الخزرجي، أبي عبيد الخزرجي إلى القس حن مقار العسوي، وده اسم القس الذي كنت نسيته، القس حن مقار العسوي. وهكذا ثم توالت الكتب تترى حتى هذا العصر الحديث في كتب فاقت الحصر والعد مع رسائل علمية متخصصة تناولت دقائق هذا العلم وجوانبه. أفترى من الإنصاف بعد هذا أن يقال عن الإسلام إنه لم يصنع شيئا في تاريخ الأديان المقارن؟ ثم كانت نهضة أوروبا الحديثة، بدأت أوروبا الغربية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر تستيقظ رويدا رويدا وتتلفت بأنظارها إلى الشرق الذي كان مبعث نورها، فجعلت تبعث إليه البعوث من رجال الدين الفرنسيسكان والدومينيكان، حتى بلغوا في رحلاتهم بلاد الهند والصين واطلعوا على دياناتها. وفي القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين، وهما أول العصر المسمى بعصر البعث أو النهضة، انبعثت همتها للاطلاع بنفسها على علوم اليونان وآدابهم وفنونهم القديمة باللغة اليونانية، وكانت باكورة نشاطها في هذا الشأن تنقيها عن الآثار الأسطورية وتفسير ما ترمز إليه من عقائد أو حوادث تاريخية. ولم تلبث أن ظهرت حركة الإصلاح المسيحي المسمى بالبروتستانتية في منتصف القرن السادس عشر الميلادي، فكانت مكملة لجانب من هذه النهضة العلمية في أوروبا بما مهدت له من دراسات في اللغة العبرية واللغات السامية الأخرى، بغية التقييم والتفهم لنصوص التوراة والإنجيل التي كان رجال الإصلاح يتمسكون بحرفيتها. ولكنها من جانب آخر أغرقت أوروبا في حمأة المنازعات والحروب الدينية التي عوقت حركة اكتشاف الأقاليم ونشر المسيحية فيها. ولذلك بقي البروتستانت قرنين من الزمان لا يساهمون في هذه البعوث، وكان الكاثوليك من أسبان وبرتغال وفرنسيين هم القائمين إذ ذاك وحدهم بأعبائها. ثم تتابع الرحالون من الفريقين وازدادت عنايتهم بالأقطار الجديدة في آسيا والأفيانوسية وأمريكا ومجاهل أفريقيا، حتى كان آخر القرن الثامن عشر، وهو الوقت الذي نشطت فيه حركة التأليف في وصف عقائد هؤلاء الأقوام وعوائدهم، فهناك اشرأبت العقول إلى السؤال عما كانت عليه ديانة الإنسان الأول، وبذلت محاولات لتحديدها في ضوء المقايسة على ديانات هؤلاء البدائيين، كما بذلت محاولات لاستنباط الطريق الذي سارت فيه الديانات منذ نشأة الإنسان إلى اليوم ومعرفة أسلوب تطورها أو تولد بعضها عن البعض. ومنذ ذلك اليوم أصبح علم الأديان ذا شعبتين اثنتين، شعبة جديدة مبتكرة وشعبة قديمة نالها شيء من التجديد. أما الشعبة القديمة المجددة فهي تلك الدراسات الوصفية التحليلية الخاصة بملة ملة، وهي التي يمكن أن تعرفنا نشأة ديانة ما وحياة مؤسسها ومقومات عقائدها وعباداتها وأسباب انتشارها وألوان تطورها إلى غير ذلك من المعاني التي ما فتئت مجالا لحديث الناس منذ اختلفت مذاهبهم. وهذه الشعبة هي المشهورة باسم تاريخ الأديان، ولو أنصفت التسمية لكانت تواريخ الأديان. والتجديد الذي لحقها في العصور الحديثة يمكن تلخيصه أنها توسعت في مادتها ووسائلها جميعا، فهي بعد أن كانت منحصرة فيما بين البحرين الأبيض والأحمر، أعني ملتقى القارات الثلاث، اتسعت الآن رقعتها حتى انتظمت القارات الخمس، وهي كذلك بعد أن كانت محصورة أو تكاد في نطاق الأمم المتمدنة تناولت الشعوب الهمجية أيضا والأمم البائدة كذلك، بل تطاولت إلى التنقيب عما وراء التاريخ المعروف. وأما الشعبة الجديدة المبتكرة فهي ضرب من الدراسات النظرية والاستنباطات الكلية التي تهدف إلى إشباع نهمة العقل في التطلع إلى أصول الأشياء ومبادئها العامة حين تتشعب عليه جزئياتها وتفصيلاتها. أقول بهذا انتهت هذه المقدمة الثانية المرتبطة بنشأة علم الأديان وتطوره التاريخي من العصر الفرعوني إلى اليوناني أو الإغريقي والروماني، عصر المسيحي، العصر الإسلامي، النهضة الأوروبية. هذه المقدمة الثانية. إذا مقدمة أولى حول أهمية دراسة علم الأديان، المقدمة الثانية التطور التاريخي لعلم الأديان. تعالوا بنا ولا يزال عندنا فسحة في الوقت إلى المقدمة الثالثة، والتي هي في الكتاب ستجدونها بعنوان الفصل الأول الدين ومرادفاته، الدين ومرادفاته، وعبارة عن مباحث. المبحث الأول معنى الدين لغة وشرعا. اقتضت طبيعة الكتاب أن يقسم بهذه الطريقة بعد المقدمة والتمهيد الفصول وداخل كل فصل مباحث وهكذا، لكن أنا أسميها الآن في كلامي في المحاضرة هذه بأنها مقدمات في علم الأديان. هو دين ولا أديان؟ بالتعرف على معنى الدين لغة وشرعا تتضح الإجابة على هذا السؤال. كلمة الدين في اللغة العربية لها معاني كثيرة توهم الناظر إليها لأول مرة أنها متناقضة، لأن كلمة الدين بمعنى الملك والسلطان، وفي ذات الوقت بمعنى الذلة والخضوع، طاعة والانقياد، وبمعنى السيادة والحكم، الدين بمعنى الدينونة وبمعنى الملك الديان. كثيرة مشتقات كلمة الدين وأصل بنية الكلمة، لدرجة أنها في معاجم اللغة العربية تصل إلى 12 صفحة، وحتى منها كلمة الدين. الدين والدين البنية واحدة والشكل واحد، لكن التشكيلة مختلفة. يعني الحروف واحدة، الدين الدين، فقط الذي يفرق بينهما هو التشكيل. كان هناك حكمة تقول لا شيء أثقل من الدين على الإنسان، وكتبت بدون تشكيل، فكل واحد يقرأها بطريقته. لا أشد ثقلا من الدين في تكاليفه وأعبائه وكذا، ولا من الدين. فالكلمة في الشكل في الواحدة. المهم، كلمات كثيرة جدا في بنية الكلمة توهم الناظر لأول وهلة أنها متناقضة، وليس الأمر كذلك، بل هي عند التحقيق تجدها في غاية الانسجام فيما بينها. وحتى ينسب الفضل لأهله، صاحب هذا المبحث والدكتور عبد الله دراز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فقد وردت الكلمة أي كلمة الدين بمعنى الملك، وهو الخدمة، وبمعنى الذل أي القهر والسلطان أو التذلل والخضوع، بمعنى الطاعة والاستسلام والاعتقاد والتعبد والمحاسبة والجزاء والحكم والقضاء والقهر والتدبير والمكافأة، وكذا اسم لكل ما نعتقده ولكل ما يتعبد الله به، إلى آخر هذه الكلمات التي جاءت في بنية وجذور تلك الكلمة. والواقع أننا إذا نظرنا في اشتقاق هذه الكلمة ووجوه تصريفها، نرى من وراء هذا الاختلاف الظاهر تقاربا شديدا، بل صلة تامة في جوهر المعنى وانسجاما كاملا. إذ نجد أن هذه المعاني الكثيرة التي تكاد تكون متناقضة لأول وهلة تعود في نهاية الأمر إلى ثلاثة معان تكاد تكون متلازمة، تكاد تكون متلازمة، عبارة عن طرفين ووسط. طرف أعلى صاحب الدين وله الحكم وله القهر وله العبادة وله السيادة وله السلطان، وطرف أدنى وهو العبد المتدين الخاضع لسيده المنقاد له الساجد له المتعبد له الذي يدين لهذا الإله العظيم بالولاء والذل والسجود والخضوع والانقياد في ظل منهج. هذا هو الوسط، هذا المنهج هو الدين وهو الحكم وهو المنهج وهو المصدر وهكذا. فإذا نظرت إلى المعاني الكثيرة بهذا الاعتبار، طرف أعلى هو الله صاحب الدين، وطرف أدنى هو العبد، والوسط بين الطرفين هو المنهج وهو الدين، تصبح كل الكلمات التي وردت في مشتقات كلمة الدين وفي أصل هذه الكلمة منسجمة ومتلازمة. وبيانه أن كلمة الدين تؤخذ تارة من فعل متعد بنفسه فيقال دانه يدينه، فتكون بمعنى ملكه وحكمه وساسه ودبره وقهره وحاسبه وقضى في شأنه وجازاه وكافأه. فيدور معنى الدين هنا على معنى الملك والتصرف. والذي منه الآية مالك يوم الدين، وكذا اسم الله سبحانه وتعالى الديان أي الحكم والقاضي. ومنه الحديث الكيس من دان نفسه أي حكمها وضبطها. وتارة تكون كلمة الدين من فعل متعد باللام، دان له، دان له، فتكون بمعنى أطاعه وخضع له. فالدين هنا هو الخضوع وهو الطاعة، وكذا هو العبادة وهو الورع. وكلمة الدين لله يصح أن يفهم منها كلا المعنيين، الحكم لله أو الخضوع لله. وواضح أن هذا المعنى الثاني ملازم للأول ومطاوع له. دانه فدان له أي قهره على الطاعة فخضع وأطاع. وتارة تأتي من فعل متعد بالباء دان به، فيكون معناه اتخذه دينا ومذهبا أي اعتقده أو اعتاده أو تخلق به. فالدين على هذا المعنى هو المذهب والطريقة التي يسير عليها المرء نظريا أو عمليا. فالمذهب العملي لكل امرئ هو عادته وسيرته، كما يقال هذا ديني وديدني. والمذهب النظري عنده هو عقيدته ورأيه الذي يعتنقه. ومن ذلك قولهم دينت الرجل أي وكلته إلى دينه ولم أعترض عليه فيما يراه سائغا في اعتقاده. ولا يخفى أن هذا الاستعمال الثالث تابع أيضا للاستعمالين قبله، لأن العادة أو العقيدة التي يدان بها ويدان لها من السلطان على صاحبها، أو العقيدة التي يدان بها لها من السلطان على صاحبها، ما يجعله ينقاد لها ويلتزم اتباعها. وجملة القول في هذه المعاني اللغوية أن كلمة الدين عند العرب تشير إلى علاقة بين طرفين يعظم أحدهما الآخر ويخضع له. فإذا وصف بها الطرف الأول كانت خضوعا وانقيادا، وإذا وصف بها الطرف الثاني أي الأعلى كانت أمرا وسلطانا وحكما وإلزاما. وإذا نظرنا بها إلى الرباط الجامع بين الطرفين كانت هي الدستور المنظم والحكم الذي يرسم تلك العلاقة أو المظهر المعبر عنها. فالكلمة تدور على معنى لزوم الانقياد، فالأول ملزم بالانقياد والثاني ملتزم بالانقياد والثالث المبدأ الذي يلتزم بالانقياد له. يبقى طرف أعلى ملزم بالانقياد، طرف أدنى ملتزم بالانقياد، الثالث الوسط المبدأ المنهج الدستور الحكم الدين الذي يلتزم بالانقياد له. وحتى الفرق بين كلمة دين ودين حيث بنيت الكلمة الواحدة يجمعهما رابط، أن الدين التزام والدين التزام، إلا أن الدين التزام مادي والدين التزام أدبي. ولذلك جاءت كلمة الدين والدين. الدين التزام مادي، الدين التزام معنوي. سبحان الله. لذلك لا غرابة أن تكون الكلمة في أساسها أو في جذرها واحدة، فكيف نفرق بين الدين بالفتح والدين بالكسر؟ بأن الأول يتضمن في الأصل إلزاما ماديا، والآخر يقتضي التزاما أدبيا. وهكذا يظهر لنا جليا أن هذه المادة التي هي مادة الدين بكل معانيها أصيلة في اللغة العربية، وما ظنه البعض من تناقضها أو ما ظنه بعض المستشرقين من أنها دخيلة على اللغة العربية أو معربة عن العبرية أو الفارسية، فهو بعيد كل البعد عن الصواب. ولعلها نزعة شعوبية أريد بها تجريد العرب من كل فضيلة حتى فضيلة البيان التي هي أعز مفاخرهم، وبذا اتضح المقصود حول الكلمة لغويا. انتهينا من الكلام عن كلمة الدين لغة، والتي سيترتب عليها الجمع فيما بعد بأن ما تدين به وما تعتقده وتنقاد له وتخضع له هو دينك، بغض النظر حق هو أو باطل. ومن ثم فالكلمة تجمع لغة لكنها لا تجمع شرعا، لا تجمع شرعا. لكن تعالوا بنا نتعرف على كلمة الدين كمصطلح شرعي أو كتعريف اصطلاحي، لأنه هكذا تعارف أهل العلم. أننا إذا أردنا أن نعرف شيئا من العلوم نظرنا إلى أصل الكلمة، كلمة إن كانت أديان أو عقيدة أو تفسير أو حديث أو فقه، ننظر إلى تعريف الكلمة لغة واصطلاح. هنا كلمة الأديان في الجانب الشرعي هتعرفها من حيث الأديان عموما، حقها وباطلها، هذا يحتاج إلى تعريف. أو تتكلم عن تعريف الدين شرعا وتريد به الدين الحق، فهذا له تعريف آخر. ولذلك تعددت تعريفات الدين في الجانب الاصطلاحي. أيضا ماذا قال علماء الغرب عن تعريف الدين، وماذا قال علماء الشرق أو علماء الإسلام في تعريف الدين؟ سنجد بحثا متكاملا للدكتور محمد عبد الله دراز في هذا الجانب أيضا، نقلته واختصرته اختصارا لا يكون مخلا بإذن الله. في معنى الدين شرعا أو اصطلاحا، وهنا أنا أقول اصطلاحا عشان مش هتكلم عن الجانب الشرعي، على لسان الغربيين مثلا فيقال هذا معنى اصطلاحي ليس لغوي، وهو في نفس الوقت ليس شرعيا. فبعد بيان المعنى اللغوي لكلمة الدين نشرع في بيان معنى الدين من ناحية الاصطلاح أو المعنى الشرعي، الذي عند الكلام عن المعنى الشرعي نبين معنى الدين الحق. ولا شك أنه سيختلف معنى الدين في معناه الاصطلاحي عند الذين يريدون وضع تعريف للدين صفة عامة، وبين أن نعرف دينا حقا بصفة خاصة. وذلك لأنه بادئ ذي بدء ستختلف وجهات نظرهم إلى الدين من حيث تباين الناس فيه ما بين محق ومبطل، أو متبع لدين حق وآخر باطل، ودين سماوي وآخر أرضي إلى غير ذلك. ولذلك جاءت تعريفات الدين متباينة، سيما بين المسلمين والغربيين. فالمسلمون يعرفون الدين بأنه وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم إلى الصلاح في الحال والفلاح في المآل. أنا يمكن أن أعدل هذا التعريف، بدل من أقول وضع إلهي أقول وحي إلهي، وحي إلهي، لأن كلمة وضع هي أنسب إلى الأديان الوضعية من الدين السماوي، فهي وحي إلهي سائق أو سائغ، سائق أو سائغ لذوي العقول السليمة باختيارهم، يعني ليس إجبارا ولا كرها، إلى الصلاح في الحال في الدنيا والفلاح في المآل يعني في الآخرة. ولخصه بعضهم بقول الدين وضع إلهي يرشد إلى الحق في الاعتقادات وإلى الخير في السلوك والمعاملة. أيضا يمكن لي أن أعدل فأقول الدين وحي إلهي، وحي إلهي يرشد إلى الحق في الاعتقادات، هذا أساس الدين، وإلى الخير في السلوك والمعاملات، وهذه الشريعة وهي بناء الدين. فالدين عبارة عن أساس وبناء، أساسه العقيدة، بناؤه الشريعة، ثمرته الأخلاق. فالدين وحي إلهي يرشد إلى الحق في الاعتقادات وإلى الخير في السلوك والمعاملات. وهذا التعريف لا شك أنه ينطبق على الدين الحق، ولا يمكن تعديه إلى جنس الدين، أي دين، دين المحرفة والوضعية والأرضية. وقد علم أن منه حسب الواقع والاستقراء الحق والباطل، وما انتشر من باطله أكثر بكثير مما عليه أهل الحق في اتباعهم للدين الحق. والقرآن الكريم بيّن أن عبدة الأوثان وهم على باطل لهم دين، فقال لكم دينكم ولي دين، كما قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لذلك أكثر أهل الأرض على الكفر، وما أهل الإيمان بالنسبة لأهل الكفر لكما شبههم النبي عليه الصلاة والسلام بشعرة بيضاء في عجل أسود، أو كالرقمة في الذراع. فالدين الباطل أكثر بكثير مما عليه أهل الحق، والكفار أكثر بكثير من المؤمنين، لأنهم يعبدون الهوى ويريدون الخروج من تكاليف الدين، التقيد والأعباء. ولذلك حتى المؤمنين يقعون في الشركيات، ولذلك قال الله في شأنهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني لو نظرنا إلى المسلمين الآن ويقال المسلمون وصلوا إلى 2 مليار إلا ربع، ماذا نقول في الشيعة منهم وهم كفار؟ قولا واحدا بدون الدخول في التفاصيل، هذا يدرس عند بعض الأديان في المذاهب الفرق. ماذا تقول في القديانية التي تؤمن بنبي جديد اسمه أحمد القدياني، مرزا غلام أحمد القدياني، محسوبون على المسلمين؟ البهائية محسوبة على المسلمين، النصيرية محسوبة على المسلمين، كثير من الفرق الصوفية محسوبة على المسلمين، ومنهم الفلاسفة الذين يؤمنون بوحدة الوجود والاتحاد والحلول، كثير منهم يقعون في الشركيات وعبادة الأولياء والصالحين. كل هؤلاء يندرجون تحت قول الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، إلى آخر الآيات التي في هذا المعنى. تعالوا بنا ننظر إلى الغربيين، لهم تعريفات للدين، كل منهم راح يعبر عن الدين بتعبيرات شتى، وطبعا الغربيون ينظرون إلى علمائهم نظرة إجلال وإكبار، ومهما كانت كلمة العالم فيهم لكن يقول فلان قال، على عكس ما نجد نحن المسلمين التعامل مع علمائنا في مجتمعاتنا وواقعنا. لكن الغربيون ينظرون إلى علمائهم نظرة إكبار وإجلال، ولذلك متى قال فلان قولا يعني خلاص كما لو كان تنزيلا من حكيم حميد. فالعلماء الغربيون في تعريفهم للدين لهم تعبيرات شتى، نذكر نماذج منها نقلها لنا أيضا دكتور دراز بكثرة اطلاعاته وتوسعه وعلمه باللغات وما إلى ذلك، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يقول من هذه التعريفات على لسان سسر: الدين هو الرباط الذي يصل الإنسان بالله. الدين هو الرباط الذي يصل الإنسان بالله، كلمة موجزة ولكن ماذا أفادت يعني. المهم هذا كلام سسر في كتابه عن القوانين. يقول كانت في كتابه الدين في حدود العقل: الدين هو الشعور بواجباتنا من حيث كونها قائمة على أوامر إلهية. يقول شلاير ماخر: قوام حقيقة الدين شعورنا بالحاجة والتبعية المطلقة. في مقالات عن الديانة يقول الأب شاتل: الدين هو مجموعة واجبات المخلوق نحو الخالق وواجبات الإنسان نحو الله وواجبات الإنسان نحو الجماعة ونحو نفسه. وهذا في كتابه قانون الإنسانية. ويقول روبرت سبنسر: الإيمان بقوة، يعني الدين، الإيمان بقوة لا يمكن تصور نهايتها الزمانية ولا المكانية، هو العنصر الرئيسي في الدين. وهذا في كتابه المبادئ الأولية. ويقول تايلور: الدين هو الإيمان بكائنات الروحية في كتابه المدنيات البدائية. يقول ماكس ميلر: الدين هو محاولة تصور ما لا يمكن تصوره والتعبير عما لا يمكن التعبير عنه، وهو التطلع إلى اللانهائي، فهو هو حب الله. يقول إيميل برونوف: الدين هو العبادة، والعبادة هي عمل مزدوج، فهي عمل عقلي به يعترف الإنسان بقوة سامية، وعمل قلبي أو انعطاف محبة يتوجه به إلى رحمة تلك القوة. في كتاب نشأة الدين ونموه. يقول ريفيل: الدين هو توجيه الإنسان سلوكه وفقا لشعوره بصلة بين روحه وروح خفية يعترف لها بالسلطان عليه وعلى سائر العالم، ويطيب له أن يشعر باتصاله بها. في كتابه علم الديانات. ويقول جويوه: الديانة هي تصور المجموعة العالمية بصورة الجماعة الإنسانية، والشعور الديني هو الشعور بتبعيتنا لمشيئات أخرى يركزها الإنسان البدائي في الكون. في كتابه مقدمة تاريخ الأديان. ويقول ميشيل معايير الدين هو جملة العقائد والوصايا التي يجب أن توجهنا في سلوكنا مع الله ومع الناس وفي حق أنفسنا في كتابه لا دينية المستقبل. ويقول سلفان بريسيه: الدين هو الجانب المثالي في الحياة الإنسانية، في كتابه تعاليم خلقية ودينية. ويقول سلمون ريناك: الدين هو مجموعة للتورعات التي تقف حاجزا أمام الحرية المطلقة لتصرفاتنا، في كتابه العلم والديانات. ويقول إيميل دوركايم: الدين مجموعة متساندة من الاعتقادات والأعمال المتعلقة بالأشياء المقدسة أي المعزولة المحرمة، اعتقادات وأعمال تضم أتباعها في وحدة معنوية نسميها الملة. كتاب دوركايم الصور الأزلية للحياة الدينية. وبعد، فمن هذا العرض لتعريف الدين عند العلماء الغربيين يتبين لهم ما أرادوا حقيقة الدين ولكن فكرة الدين أو الاعتقاد بإطلاق، أو فكرة الخضوع والاتباع من حيث هي بغض النظر عن مصدرها ومنهجها ومدى صحتها. ومما لا شك فيه أن كثيرا من الديانات الخرافية التي هي وليدة الخيالات والأوهام كانت تنطبق عليها مثل هذه التعاريف ولا تخرج عن مقتضاها، فكل ديانة تقوم على عبادة التماثيل أو عبادة الحيوان أو النبات أو الكواكب أو الجن أو الملائكة أو الأنبياء إلى آخره، فإنها تكون دينا بمعناه اللغوي. وإن لم يمت إلى الدين الحق بصلة، ولم لا؟ والقرآن قد سماها كذلك حيث يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، على نحو ما أسلفت بأن الله سمى غير الإسلام دينا، وبقوله سبحانه وتعالى: لكم دينكم ولي دين. والشيء الذي لا شك فيه أن هذه التعريفات عند الغربيين متباينة، كما أنها ليست جامعة مانعة، ذلك أن منهم من جعل الدين فكرة فلسفية في أرقى صورها مخالفا بذلك بقية صوره التي عرفها عوام المتدينين، كما أنها لا تنطبق على عقيدة المشبهين ولا المجسمين، كما لم تخل من طرفي النقيض ما بين مضيق وموسع. ومن نظر إلى الروحانية فقط دون المادية، ومن عكس لنا القضية، ومن ذهب إلى النظرية الاعتقادية وقد أغفل الواقع، ومن عاش في الواقع وتمرغ في أوحاله دون أن يرتقي إلى النظرية أو المثالية في شيء، كما أنه لا يجوز لبعض هذه التعريفات أن تحذف مبدأ الألوهية من تعريف الدين، ذلك لأن قضية الألوهية هي قوام حقيقة الدين، ولا يكون الإنسان متدينا إلا مع شعوره بالحاجة والتبعية المطلقة لقوة قاهرة أيا كانت وأيا كان لون الخضوع لها، فهذا يسمى دينا بغض النظر عن حقيقته وبطلانه. ولذلك كان يجب على من يتعرض لتعريف الدين أن ينظر إلى العناصر الرئيسية في العقيدة الدينية والتي ملخصها في هذا التعريف الجامع لمعنى الدين بإطلاق: الدين هو الاعتقاد بوجود ذات أو ذوات، ذات عند الموحد وذوات عند المشرك، جمع ذات ذوات آلهة كثيرة. الدين هو الاعتقاد بوجود ذات أو ذوات غيبية علوية لها شعور واختيار. وعلوية هذه فيها نظر، لأنه هو بيعبد آلهة علوية ولكن يمثلها بصور حسية وتمثيل أرضية، لها شعور واختيار ولها تصرف وتدبير للشؤون التي تعني الإنسان، اعتقادا من شأنه أن يبعث على مناجاة تلك الذات السامية في رغبة ورهبة وفي خضوع وتمجيد. هذا يشمل كل دين على الأرض. وبعبارة موجزة، هو الإيمان بذات إلهية جديرها بالطاعة والعبادة. فهذا الدين من حيث هو حالة نفسية بمعنى التدين، وأما إذا نظرنا إليه من حيث هو حقيقة خارجة فنقول هو جملة النواميس النظرية التي تحدد صفات تلك القوة الإلهية وجملة القواعد العملية التي ترسم طريق عبادتها. وبذلك نكون قد وقفنا مع المقدمة الثالثة حول الدين لغة واصطلاحا، لغة واصطلاحا. أما الدين شرعا فلا يكون إلا الدين الحق، والدين الحق اسمه عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. هو دين واحد وإن تعددت رسالاته، دين واحد وإن تعددت رسالاته، من أول نبي ورسول إلى خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكلهم جاءوا بدين واحد من عند الله، فيما يحل لنا أن نسميه بوحدة الدين، وسأتحدث عنها لاحقا إن شاء الله. وحدة الدين، دين واحد من عند رب واحد خلق الخلق ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كيف يعبدوه؟ أرسل إليهم رسلا، أنزل على الرسل كتبا ليعرف الناس ربهم الذي خلقهم فيتوجهون بالعبادة له، يرجون بذلك النجاة والدخول الجنة والنجاة من النار. وبهذا مضت سلسلة الأنبياء والرسل، فجميعهم جاءوا بالإسلام على نحو يحتاج إلى شيء من التفسير والتفصيل فيما بعد إن شاء الله. لكن الدين شرعا، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وحتى يكون الدين حقا لا بد فيه من عناصر أربعة، ودي مقدمة رابعة ربما نختم بها حتى لا نطيل عليكم من أول المحاضرات هكذا ويصل لحد الملل والزهق، كما أني بدأت أستشعر أيضا التعب حتى من الجلسة المطولة. فأقول عناصر الدين أربع. أي دين؟ الدين الحق. إذا وجدت هذه العناصر فهو دين الحق، وإذا فقد الدين هذه العناصر فهو دين محرف أو باطل. العنصر الأول في عناصر الدين المصدر. ما مصدر هذا الدين؟ حكيم من الحكماء، فيلسوف من الفلاسفة، مصلح من المصلحين، زعيم من الزعماء، ثوري من الثوريين؟ لا، ممكن كل هؤلاء نسبت إليهم أديان، لكن إذا كان المصدر هو الله جل في علاه فهذا أول عنصر يبين أحقية الدين، أن صاحب الدين هو الله جل في علاه، يكون هو منزل الدين، منزل الكتاب. فتقرأ مثلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. المصدر الأول هو الله، أنزل دينا. ما هذا الدين؟ وحي، وحي من السماء. فيأتيك الكلام عن العنصر الثاني من عناصر الدين، الوحي، وحي نازل من السماء. ما هي فكرة، ما هي فلسفة، ما هي أسطورة ولا خيال، لا، وحي. يقول الله عز وجل عنه لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، أول الرسل يعني، كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. فذكر لنا نماذج من الأنبياء والرسل الذين أوحى الله عز وجل إليهم بوحي حق، قال فيه: حاميم عين سين قاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. فالمصدر الله، والعنصر الثاني الوحي، يوحي إليك. فيأتيك بعد المصدر الثالث، العنصر الثالث، الموحى به، الموحى به الدين، المنهج، الدستور. يقول الله تعالى: واتبع ما يوحى إليك، واتبع ما يوحى إليك، الدين والمنهج، واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، كما يقول سبحانه وتعالى أيضا: كذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها. الموحى به الكتاب المنزل على الرسول المرسل. وعنصر رابع، على من أنزل هذا الوحي الموحى إليه؟ الموحى إليه هو النبي أو الرسول، فبيوحى إليه بطريقة من الطرق التي حكاها القرآن. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. إذن عناصر الدين الحق أربعة: مصدر الدين هو الله، والوحي المنزل من عنده، والموحى به وهو المنهج، والموحى إليه وهو النبي أو الرسول. فإذا توفرت هذه الأربعة كان دينا حقا. فإذا اختل عنصر من هذه العناصر يصبح دينا إما محرفا وإما باطلا. فأقول: كل دين ليس له هذه العناصر الأربعة أو المصادر الأربعة، أو ليس فيه هذه المصادر العناصر، مصدر الألوهية. يعني الغربيون يتكلمون عن الدين وهم لا يتكلمون عن الإله. أو مثلا ستجد في الأديان الوضعية زرادشت وكونفوشيوس وبوذا وما إلى ذلك، ماذا قالوا عن الإله؟ ماذا قالوا عن التوحيد حتى نسمي هذا دينا؟ هو دين وضعي وله آلاف تدين به إن لم تكن ملايين. لكن حتى يكون دينا حقا لابد من وجود الإله صاحب الدين، قضية التوحيد بالنسبة لله سبحانه وتعالى، ليست تثنية كالخير والشر والنور والظلام، وليست تثليثا كالأب والابن وروح القدس، وليست تثليثا كإزيس وأزوريس وإزيس وأزوريس وثالث إيش في ديانة القدماء المصريين، إزيس وريس وحوريس، وموجودة في الديانة الهندية البرهامية أو الجينية أيضا موجود عندهم التثليث، وحكاية الأربعة والخمسة والعشرة والمئة وما لا يعد من الآلهة، حتى يقال في أديان الهند آلهة لا تعد تصل إلى الملايين. لا، الدين الحق في حديث عن الإله، وهذا الإله له التوحيد الخالص، وليس من الصحيح ولا من الجيد أن يسمى الدين صحيحا إذا لم يكن فيه الإله وإذا لم يكن فيه التوحيد. فإذا أخذ الدين أو أخذ الدين عن طريق الفكر الفلسفي المحض، أو له مزيج من الدين الذي لا يمكن أن يجد له نص معصوما، فقد فقد الدين أحقيته. ويفقد الدين أحقيته حين يفقد الوحي، حين يفقد النبوة، مثل المسيحية. المسيحية ليس فيها نبي على اعتقادهم المنحرف أن المسيح إله أو ابن إله أو ثالث ثلاثة، إذن لا نبي عندهم، فلا يسمى هذا دينا حقا وليس دينا صحيحا، لأن قولهم إن عيسى ابن الله ينفي عنه النبوة، وبانتفاء النبوة ينتفي عنصر من عناصر الدين الصحيح، فلا تبقى المسيحية متصفة بأنها دين حق من عند الله تعالى، فكيف هي دين محرف؟ وهكذا، فكل دين لا يشتمل على العناصر الأربعة المذكورة فقد انخرم فيه خرم ينفي عنه صفة الدين الذي هو من عند الله، وإن بقي دينا بالمعنى الوضعي أو الأديان المحرفة والأرضية. هذا، ولئن كان القرآن الكريم قد استعمل لفظ الدين بمعناه الشامل الذي تندرج فيه نحل ومعتقدات المشركين كما في قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، فإن القرآن قرر في أمر الدين أصولا جعلت للدين معنا شرعا خاصا، فالدين لا يكون إلا وحيا من الله إلى أنبيائه الذين يختارهم من عباده ويرسلهم أئمة يهدون بأمر الله. فالدين الإلهي نظام كامل يشمل الفرد والأسرة والمجتمع والدولة، وليس فقط طقوسا دينية ولا كهنوتية وجدانية، بل هو نظم كاملة للروح والجسد والدنيا والآخرة معا. ومن فسر الدين بغير هذا فهو ليس دين الإسلام الذي نعرفه، ولكنه دينه هو، وبذلك تفترق صفات الدين الحق الذي هو دين الله عن صفات دين الشرك والأصنام والأهواء. ونحن ولله الحمد قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، الحمد لله على منة القرآن والسنة، الحمد لله على خاتم الأنبياء والرسل محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أحبتي، كانت هذه مجموع المقدمات التي تناولتها مع حضراتكم في تلكم السويعات حول مقدمات في علم الأديان. ولا يعد حديثنا بادئ ذي بدء إلا أن يكون مقدمات كالكلام عن وحدة الدين وأهمية الدين وأسباب الانحراف عن الدين وبيان معنى الملة والنحلة والشريعة والمنهاج، فروق بين الدين السماوي والدين الوضعي، كلها مقدمات. ولذلك العلماء يسمونها مدخل، مدخل لدراسة الأديان وتطور العقيدة، هل هي من التوحيد إلى الشرك ولا من الشرك إلى التوحيد، حتى يأتيك الكلام عن الأديان كأديان، فبتتكلم عن اليهودية، بتتكلم عن النصرانية، بتتكلم عن الأديان الوضعية. فهذا إذن هو المنهج، لعله اتضح في الذهن، وإن شاء الله يكون سهلا وميسورا بإذن الله تبارك وتعالى. إذن أكتفي بهذا القدر مع أول المحاضرات لهذه المادة، والتي أرجو أن نذلل صعبها وأن نيسر أمرها بتيسير الله عز وجل لنا ولها. إذن إلى أن ألقاكم إن شاء الله مع المحاضرات الأخرى في موعدها بعد 15 يوما إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجزاكم يا أخ أحمد، الله يكرمك. الحمد لله يا الله، الحمد لله.